الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا باب عظيم من أبواب الفقه، يتعلق بعقد من العقود المحرمة تحريما مغلظا، الربا. من الأحكام المعلومة من دين الإسلام بالضرورة دل على حكمه، أعني حكم الربا، الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، يعني لأن الربا له صور وله يعني أنواع دل على حكمه. الذي الآيات من سورة البقرة 3 آيات، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. وعده النبي صلى الله عليه وسلم في عداد 7 الموبقات أكل الربا وأكل مال اليتيم. وقد ورد في تفصيل أحكامه، فهو في القرآن مجمل، في القرآن مجمل الربا. أما صوره فإنه قد دلت عليه السنة، وهو نوعان: ربا فضل وربا نساء، وأغلظهما ربا النساء. والعقود الربوية منها ما يكون يعني صورة لأحد النوعين: ربا نسى، ربا فضل، تارة يكون ربا نسى، وتارة يجمع بين الأمرين، يكون العقد مشتملا على ربا الفضل وربا النساء، كما سيتبين في تصويرات مسائل الربا التي ذكرها أهل العلم أخذا من دلالة السنة الصحيحة. ربا فضل وربا نساء. أما ربا الفضل فجاءت فيه أحاديث عدة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذا حديث عبادة بن الصامت، وهو من أجمع الأحاديث الواردة في ربا الفضل. قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد تكلم الفقهاء في هذا المقام كلاما طويلا موسعا، ولهم فيه تفصيلات كثيرة، ومدارها راجع إلى الاختلاف في العلة، علة ربا الفضل. العلة في تحريم ربا الفضل في هذه الأجناس أو فيها وفيما أشبهها. فالاختلاف في علة ربا الفضل هو الذي أدى إلى توسيع الكلام في ربا الفضل. وكما سيأتي علة ربا الفضل قيل الكيل والوزن واحد، وقيل الطعم كون الشيء مطعوما. وكذلك بالنسبة هذا يصح في أشياء في الأربعة، الطعم أو الكيل والوزن. لا، والوزن عللوا به تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة، وقاسوا عليهما ما سواهما من الموزونات، وقاسوا على الأربعة ما سواها من المكيلات، أو على القول الآخر المطعومات. والربا قالوا إنه أصله مصدر ربا يربو ربا، وهو في اللغة بمعنى الزيادة، وله ربا يربو ربت الأرض حتى إذا اهتزت، حتى إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والصرف، الصرف هو بيع أحد النقدين بالآخر، كبيع الذهب بالفضة، يصرف الدينار ليكون دراهم، فيسمونه الصرف. وقد يكون ذهب بذهب أحيانا، أو فضة بفضة أحيانا، وكله صرف. فالصرف مختص ببيع النقدين أحدهما بالآخر، أو بعضها ببعض، بيع النقود بعضها ببعض، بيع النقود بعضها ببعض. والعلماء مختلفون فيما يجري فيه ربا الفضل، بناء على أنه هل هو معلل يعني أو إنه مختص بهذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت. فالظاهرية قالوا أبدا، الربا فيها، ربا الفضل في هذه الستة لا يعدوها، لأن من أصولهم، من أصل الظاهرية عدم القياس. يقول ابن حزم: القياس باطل كله. وجمهور أهل العلم عللوا هذا بعلل مختلفة كما تقدم، ثم بناء على الاختلاف في التعليل ترتب عليه الاختلاف فيما يلحق بهذه الأصناف الستة. فما يلحق بالأصناف الستة مبني على الاختلاف في التعليل. ولعلك تقرأ يا عبد الشيخ علي مقدمة الشيخ، فإنها فيها يعني جمع للموضوع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي اهتزت بأشجارها وعشبها، وربت أي زادت، وليس المراد الأرض نفسها، بل المراد ما ينبت فيها.
وأما وربما تربو الأرض، نفس الأرض إذا جاء الماء يظهر أنه يصل لها ارتفاع، يعني ما اهتزت، يعني صحيح اهتزت أشجارها، الضمير في الأول اهتزت، لا شك أن المراد ده. وربت ربما أنه يشمل ربت بارتفاع النبات ورمت بارتفاع أيضا القشرة، قشرة الأرض، لأنه إذا دخلها الماء وكذا تكون سميكة بعد أن كانت هامدة، الله قال هامدة. نعم.
وأما شرعا فهو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء، ولو قيل إن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا، فليس كل زيادة ربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا، إذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادة، فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتابا بكتابين فلا بأس، لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل،
يحرم بينهما التفاضل، وهي الستة وما قيس عليها عند القائسين. نعم.
وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وأما الصرف فسيأتي تعريفه.
الصرف هو بيع النقود بعضها ببعض، وإلى الآن الناس يسمونه صرف، يصرف الدينار ويصرف الذهب ويصرف الفضة ويصرف النقد الورقي، يصرف الدولار بنقد آخر وهكذا، إلى الآن الناس يعرفون ويسمونه صرفا، لكن في القديم مختص بالذهب في بيع النقدين بعضها ببعض، لأنه لم يكن عندهم أثمان إلا الذهب والفضة، لم تكن لهم أثمان إلا الذهب والفضة. نعم.
والربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء، فهو من أعظم الكبائر.
الله فلاحظ الكاتب والشاهد وقال: هم سواء، هذا فيه يعني خطر على من يعين على الحرام، وشاهد أيه وقال: هم سواء، يعني الشاهد لعقد الربا كآكل الربا ومؤكل الربا، وآكل الربا هو من الدائن ولا المدين؟ لا، اللي يأخذ الفوائد هو آكل الربا، والمعطي للفائدة هو المؤكل للربا. إذن الدائن هو المؤكل، أو العكس، الدائن يقرض، شوف المقرض هو الآكل لأنه يأخذ الفوائد، المقرض يأخذ الفائدة، إذن هو الآكل، والمقترض مؤكل، هذا الله يضبطه لنا. نعم.
فهو من أعظم الكبائر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إبطال التحليل أنه جاء من الوعيد في الربا ما لم يأتي في أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر.
سبحان الله، سبحان الله. أقول من ذلك: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم.
وهو مجمع على تحريمه، ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد، لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها.
هذا إذا أنكره إجمالا، يعني قال ما فيه ربا ولا فيه شيء اسمه ربا حرام، لكن تعلمون أنه فيها أشياء، فيها نزاعات، ربا الفضل فيه نزاع يعني قديم في الصرف، يعني كما تعلمون نسب إلى ابن عباس جواز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، يعني بلغوا على ذلك قبل أن يبلغه، ويقال إنه رجع عن ذلك. المقصود إن الربا درجات، لكن أغلب ما يكون الربا ربا النسيئة، مثل ربا الجاهلية. ربا الجاهلية الذي مضمونه الزيادة في الدين في مقابل تمديد الأجل، والعبارة المشهورة يقول الدائن للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني فيزيده في المدة وفي الأجل في مقابل الزيادة في الدين، فيزيد الدين وهو في ذمة صاحبه. ولا يزال هذا الأمر يجري بين بعض المسلمين، ولهم حيل لهذا ويسمونها قلب الدين. يقول الدائن للمدين، يعني إذا أعسر ولم يفي، قال أبيع السلعة إلى أجل وتسدد، ولا يضطره إلى أن يشتري سلعة يشتريها مرة ثانية ويسددها. نعم.
أحسن الله عليك. لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، ولكن إذا قلنا هذا، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صوره؟
هذا هو المعنى، الصور مختلفة. نعم.
الجواب لا، فقد وقع خلاف في بعض الصور، وهذا مثل ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صوره، فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل، واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك.
هذه مهمة، يعني الانتباه إلى، يعني ليس كل من استباح ما هو ربا عند بعض أهل العلم يكون قد ارتكب يعني الحكم حكم من أنكر تحريم الربا، إنما ينطبق الحكم والوعيد الشديد على من استباح الربا بلا شبهة، مما ليس فيه شبهة، كربا الجاهلية. نعم. نعم. وكذلك الستة المنصوصة، كذلك منصوص والحديث فيها مستفيضة أو متواترة. نعم.
واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك، لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام، بل من كبائر الذنوب. والربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو الزيادة، يعني أن يكون الربا بالزيادة، كما لو بعت عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع من البر. وربا النسيئة هو أن أبيع،
يعني هو عقد معاوضة تضمن الزيادة في أحد العوضين، لكن ما في أشياء مخصوصة، لابد في أشياء مخصوصة، كما قال الشيخ: ليس كل زيادة تكون ربا، تبيع ثوب بثوبين ماشي، كتاب بكتابين كما قال الشيخ، إنما الربا في أشياء مخصوصة، في الستة بالنص وفيما سواها بالقياس عند أصحاب القياس. نعم.
أحسن. وربا النسيئة هو أن أبيع عليك شيئا ربويا بشيء ربوي مع تأخير القبض فيهما، مثل أن أبيع عليك صاعا من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض. وأعلم أن هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان.
قل كبيع.
وربا النسيئة هو أن أبيع عليك شيئا ربويا بشيء ربوي مع تأخير القبض.
كلمة ربوي يعني مما يجري فيه ربا الفضل، صار كلمة ربوي هو ما يجري فيه ربا الفضل، وهي الستة وما قيس عليها على الخلاف. نعم.
وأنا أبيع عليك، نعم. وأنا أبيع عليك شيئا ربويا بشيء ربوي مع تأخير القبض فيهما، مثل أنا أبيع عليك صاعا من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض، وأعلم أن هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان وقد يرتفعان.
هذين القسمين يعني ربا الفضل وربا النسب قد يجتمعان، فيكون العقد مشتملا على ربا الفضل وربا النسب، كبيع صاع يعني صاع بر بصاعين من البر نسيئة، صاع من البر بصاعين نسيئة، هذا قد اشتمل على نوعين ربا فضل وربا نسب. نعم. واعلم ان هذا
واعلم ان هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان وقد يرتفعان. فإذا بعت عليك عشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة، وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاعين من البر مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل، وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاعين منه مع تأخير القبض اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل، وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاع من البر مع التسليم انتفى ربا الفضل وربا النسيئة.
يعني ارتفع ربا الفضل وربا النسيئة، فكما قال الشيخ يجتمعان باعتبار العقود يجتمعان وينفردان ويرتفعان، وتصويرها سهل، صاع بصاع يعني مع القبض صاع بصاع هذا خالي، ارتفع لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، وصاع بصاع ونصف مع القبض ربا فضل، وصاع بصاع ونصف نسيئة نعم فيها اجتمع. نعم.
مسألة: ما هي الأشياء الربوية؟ الجواب: حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعد، فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم.
هذا حديث عبادة هو أجمع الأحاديث في بيان أنواع أو أجناس الأجناس الربوية. صاع ستة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. نعم.
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذه الأشياء الستة مجمع عليها على حسب،
يقول مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فشرط في الجميع التساوي والتقابض، فإذا انتفى التساوي يعني وقعنا في ربا الفضل، وإذا انتفى التقابض وحده وقعنا في ربا النسب، وإذا انتفى التساوي والتقابض اجتمعا، فقال مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، شرط فيها التماثل والتساوي المنافي أو الرافع لربا الفضل، ويدا بيد الرافع لربا النسب. نعم. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بعد:
وهذه الأشياء الستة مجمع عليها على حسب ما جاء في الحديث، أي مجمع على أنها هي الأموال الربوية، وأن الربا يجري فيها، واختلف العلماء في سواها هل يلحق بها بالقياس أو لا. نعم، هل يلحق بها بالقياس أو لا يلحق. فأما أهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها شيء، والربا خاص بهذه الأشياء الستة، لأن أهل الظاهر يمنعون القياس.
الله أكبر. وقد وافقهم بعض أهل العلم ممن ليس من أهل الظاهر لكثرة الإشكال وكثرة الخلاف، يعني لجأ بعض الفقهاء إلى الأخذ بمذهب أهل الظاهر في هذه الأصناف، فرأى أن لب الفضل مختص بهذه الأصناف، والحقيقة إن التعليل يعني فيه إشكالات، ونفي التعليل مطلقا كذلك، فلا بد من يعني محاولة التوسط. نعم.
وقال أهل المعاني بل يقاس عليها ما يماثلها.
أهل المعاني هم أصحاب التعليل الذين ينظرون للمقاصد، للمقاصد مقاصد الشريعة وعلل الأحكام، هم الذين يعبر عنهم بأهل المعاني في مقابل من؟ أهل الظاهر. يقول ابن القيم في حديث الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، لما بلغه أنهم نقضوا العهد انتدب لهم يعني جيش أو سرية، وقال: لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فلما مضوا وصاروا في الطريق اختلفوا، منهم من قال: إن مقصود الرسول أن نمضي ولا نتأخر، وقال بعضهم: بل يعني هذا يعني نص علينا، وقال: لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة. فانقسموا إلى قسمين. يقول: هؤلاء هم سلف أهل الظاهر وأهل المعاني، فمنهم من تمسك بالنص وباللفظ: لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، وآخرون رأوا نظروا للمعنى والحكمة، وأن المقصود المبادرة والإسراع بقدر الإمكان، ولا والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا منهم، أقرهم على اجتهادهم. فمن هو المصيب؟ أيضا هذا محل اختلاف من أهل العلم، ممن جاء بعدهم، منهم من قال: المصيب. أهل الظاهر يصوبون الذين قالوا: لا نصلي إلا في بني قريظة. وأصحاب المعاني بالمناسبة، وأصحاب المعاني قالوا: الصواب مع الذين صلوا في الطريق. هذه عبارة الشهادة.
فأما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها شيء، والربا خاص بهذه الأشياء الستة، لأن أهل الظاهر يمنعون القياس. وقال أهل المعاني: بل يقاس عليها ما يماثلها. ووافق بعض أهل العلم بعض أهل المعاني عن القياسيين أهل الظاهر، وأنه لا يجري الربا إلا في هذه الستة فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
كان أذكر أن المقصود هذا الموفق، الظاهر الموفق، كأنه في الأخير بعد ما يعني ذكر المذاهب، كأنه جنح أو استصوب قول أهل الظاهر وقصر حكم ربا الفضل في الستة. نعم.
لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم، وكان الشيخ يشير إليه. نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصره، وقد أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا. ولو كان الربا يجري في كل مكيل أو موزون لقال: المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، لأن هذا أعم وأخصر وأوضح. فلما عين: لا نتعدى ما قال ولا نتجاوز ما جاءت به السنة، وهذا استدلال قوي في الواقع. وقال ابن عقيل، وهو من أصحاب الإمام أحمد، وهو ليس من أهل الظاهر بل من أهل المعاني والقياس، قال: إنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة.
هذا ابن عقيل، صار الشيخ يعني ابن عقيل. نعم.
قال: إنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة، لأن العلماء اختلفوا في العلة، فلما اختلفوا تساقطت أقوالهم، فنرجع إلى القول الفصل، وهو تخصيص الربا بهذه الأصناف الستة. وعلى هذا فهو،
وهذا منهج ينبغي يعني تحريه، وهو أنه إذا اختلف أهل العلم ولم يتبين يعني رجحان أحد الأقوال بدليل، فاعتصم بالنص وكفى، وفيه النجاة والسلامة. نعم.
أحسن الله. فنرجع إلى القول الفصل، وهو تخصيص الربا بهذه الأصناف الستة. وعلى هذا فهو يرى أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة، لكن مأخذه غير مأخذ الظاهرية، ولكن الراجح أن الشرك ولكن مأخذه غير مأخذ الظاهرية.
ما يعني أنه لجأ إلى هذا نظرا للاختلاف بس، ولا الأصل عنده يعني ولا لا يمنع القياس، لكن لما اختلفوا ولم يتبين عنده رجحان شيء من هذه المذاهب المختلفة، رأى يعني فأصبح يعني كأنه ذهب هذا المذهب اضطرارا لا تأصيلا. نعم.
ولكن الراجح أن الشريعة عموما لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، لأن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبير، والقياس فيها ثابت، فأي فرق بين بر ببر وأرز بأرز، فقد يكون الأرز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، فالشارع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين، ولكننا نحصر العلة على أضيق نطاق، لأن الأصل الحل، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء على سبيل التمثيل، لأنه هو الذي كان موجودا، مثل صدقة الفطر. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء فعلى سبيل التمثيل، لأنه هو الذي كان موجودا، مثل صدقة الفطر. مثل صدقة الفطر، قال صاعا من بر وصاعا من شعير، مع أنه يوجد أشياء أخرى، ولكن ما هو مناط الحكم؟ أي ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه الأصناف الستة؟ هذا أيضا محل نزاع. فقال بعض العلماء العلة الكيل والوزن، لأن هذه الأشياء إما مكيلة أو موزونة.
الأشياء إما مكيلة وهي الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، أو موزونة وهي الذهب والفضة. لكن ما العلة في الأربعة؟ قالوا المذهب الحنابلة قالوا العلة الكيل، فألحقوا بها كل مكيل من الحبوب ومن السوائل، كل مكيل ملحق بالأربعة. طيب، والذهب والفضة ما العلة فيها؟ قالوا الوزن، أنها موزونة، إذن فليلحق بها كل موزون، وهذا يختص في الغالب بالمعادن كالحديد والقصدير والرصاص والنحاس، كلها موزونة، المعادن كلها موزونة. وكذلك يلحق بها ما جرت العادة بوزنه، لأن العادة تختلف، قد يكون الشيء مكينا فتتغير العادة فيه. نعم.
فقال بعض العلماء العلة الكيل والوزن، لأن هذه الأشياء إما مكيلة أو موزونة، فالكيل في الأصناف الأربعة والوزن في الذهب والفضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وبناء على هذا نقول يجري الربا على كل في كل مكيل قياسا على الأصناف الأربعة، وفي كل موزون قياسا على الصنفين الآخرين الذهب والفضة، ولا يجري الربا في غير المكيل والموزون، ولا يشترط أن يكون مطعوما حتى لو كان لا يؤكل. وعلى هذا فالإشنان يكال ولا يؤكل، فيجري فيه الربا لأنه يكال،
لأن العلة عند من يعلل بالكيل موجودة فيه. الإشنان لا يؤكل ولا يوزن، ليس من الموزونات بل هو من المكيلات، فعلى هذا التعليل يكون الإشنان ربويا، يحرم به ربا الفضل. نعم.
ولو أبدل برتقالة ببرتقالتين فهذا لا يجوز، إذ ليس مكيلا ولا موزونا.
فهذا يجوز.
ولو أبدل برتقالة ببرتقالتين فهذا يجوز أحسن، إذ ليس مكيلا ولا موزونا ويعتبر من المعدود.
ليس من الموزون، وإن كان الآن يباع وزنا. نعم.
والدليل حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. ولننظر هل الدليل يطابق المدلول أم المدلول أعم. ومعلوم أنه إذا كان المدلول أعم فإنه لا يصح الاستدلال، لأن الدليل الأخص يخرج ما عدا المخصوص، وإذا كان الدليل أعم واستدللنا به على أخص يجوز، لأن الأخص فرد من أفراد العموم. فهذه قاعدة في الاستدلال، أنه متى كان الدليل أخص فإنه لا يصح، فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم والعكس بالعكس. فالرسول صلى الله عليه وسلم عين أشياء ولم يذكر أشياء، فإذا استدللنا بالحديث على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بالأخص على الأعم. وقال بعض العلماء العلة الطعم في الأصناف الأربعة والثمانية في الذهب والفضة، وهذا هو المشهور.
الله المستعان. والعلة في الذهب والفضة الثمانية.
وقال بعض العلماء العلة الطعم في الأصناف الأربعة والثمانية في الذهب والفضة.
وش الطعم؟ حتى التعليل هذا هل هو الطعم متحقق في الأربعة؟ أنا عندي أنه ما الذي يراد بالطعم؟ يعني ما له طعم ولا ما ولا الطعام؟ إذا كان مطعوم الملح مطعوم.
سيذكر الشيخ من شيخ الإسلام.
إيه؟
قال فإن قال قائل سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمر، لكن ما القول في الملح؟ أجاب عنه شيخ الإسلام بأن
هذا من أنت جيبته؟
هذا من الممتع.
لا أقول
من الشرح الممتع.
إيه تمام. سيأتي يعني.
سيرجح الشيخ.
طيب قال قال الشيخ شو يقول؟ قلنا
قال أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له. بناء على هذا التعليم
يعني أقول محاولة، أقول محاولة ما هي. يعني ومعنى هذا أيضا ما أدري، يمكن يعني يمكن الحفظ هذا.
نعم ذكرها. قال في التوابل، قال وبناء على هذا التعليل يجري ذلا في التوابل التي يصلح بها الطعام لأنها تابعة له.
الله يرحمه. طيب الله أكبر. نعم.
وقال بعض العلماء العلة الطعم في الأصناف الأربعة والثمانية في الذهب والفضة، وهذا هو المشهور من مذهب.
هل سيأتي في الشرح؟ أنت يا سيأتي في الشرح؟ إيه؟ في المقدمة نفسها.
نعم.
جيد جيد جيد. إلا نكمل.
وهذا هو المشهور من مذهب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم قل شوي
وقال بعض العلماء العلة الطعم في الأصناف الأربعة والثمانية في الذهب والفضة وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وبناء على هذا إذا أبدل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز لأنها مطعومة وأيضا إذا أبدل طنا من الحليب
وين مطعوم والله ما يبي يعني من نوع الظل والحبوب هذه فاكهة طيب وصرة خس صرتين مقتضى هذا الكلام ايش؟ ها؟ مطعوم اذا لا ما يجوز ما نعم الله يفتح علينا وعليكم نعم
وايضا اذا ابدل طنا من الحديد بطنين من الحديد فهذا لا فهذا يجوز
لأن العلة عند هؤلاء الثمانية عند الحنابلة ما يجوز لأن العلة الوزن نعم
وعلى القول الأول لا يجوز وأقرب شيء أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة سواء كان نقدين أو غير نقدين
لأنها ذهب وفضة يعني ما لها علة يعني ما في تعليل ما لها تعليل هنا ذهب وفضة عندما ما في تعليل ما في الحق
وأقرب شيء أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة سواء كان نقدين أو غير نقدين والدليل على أن
وبناء على هذا لا سيأتي الكلام في النقد الورقي إذا أخذنا بهذا المعنى خلاص ما يجري الربا في أوراقكم لي فعلوا فيها كما شئتم طيب
أحسن الله
ولهذا الآن الفتوى على إن العلة في تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة الثمانية ومن أجل ذلك ألحق بالذهب والفضة النقد الورقي الشيخ تعرض له لابد ها سيأتي زين طيب
والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة وإن كان غير نقدين حديث القلادة التي رواه فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل ومعلوما أن القلادة خرجت عن كونها نقدا وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا سواء كان نقدا أم تبرا أم حليا وعلى أي حال كان
الله المستعان أصل الذهب هو ثمن بأي شكل سواء كان نقودا مسكوكة أو غير مسكوك هو ثمن ثمن الثمنية موجودة فيه في كل أحواله نعم
ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والألماس وغيرها من أنواع المعادن أما العلة في الأربعة فكونها مكيلة مطعومة يعني أن العلة مركبة من شيئين الكيل والطعم
هذا طيب
إذ هذا هو الواقع فهي مكيلة مطعومة ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة فإذا باع صاعا من الأشنان بصاعين منه فإذا قلنا إن العلة الكيل فلا يجوز وإن قلنا إن العلة الطعم جاز وإن قلنا العلة الكيل مع الطعم جاز أيضا وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة فإن قلنا العلة الطعم فلا يجوز وإن قلنا العلة الكيل جاز وإن قلنا العلة الكيل مع الطعم جاز فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة فإن قال قائل
يا أخي بس حسبك الله المستعان المهم أن هذا باب واسع التفاصيل نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب
هذا الدعاء الذي كان النبي يدعو به: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فالخلاف في هذا الباب من أوسع الأمور، الخلاف من أوسع الأبواب المشتملة على اختلافات أهل العلم. نعم يا محمد، نسمع بعضها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الربا في النقود الورقية عند الظاهرية ليس ربا محرما لأنه ليس من الأصناف الستة؟
هذا مضمون قولهم، نعم، في شك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البر هو نفسه القمح؟
نعم. بعد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الصورة الربوية التي مرت معنا، وهي بيع البر مثلا صاعا بصاع نسيئة، هل هذه صورة واقعية؟
ممكن، يمكن المختلف مع اختلاف النوع يتبين اختلاف النوع، لأن البر أنواع والرز أنواع. نعم.
ويقول أحسن الله إليك: وماذا يستفيد منها البائعان؟
قلنا مع اختلاف النوع تظهر الفائدة، كل واحد له غرض في النوع اللي يأخذه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ربا الجاهلية يعتبر ربا فضل أو نسيئة أو كلاهما؟
لا، ربا إما أن تقضي وإما أن تربي، وربا نسع. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولهذا جاء في الحديث: إنما الربا في النسيئة، في الحديث الصحيح متفق عليه، إنما الربا في النسيئة. وهذا أوجب لبعض أهل العلم يعني التسامح أو استباحة بعض صور ربا الفضل، لأنه جاء الحديث: إنما الربا بأداة الحصر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال إن ابن عقيل احتج بالخلاف؟
إيش؟
هل يقال إن ابن عقيل احتج بالخلاف على عدم صحة الخلاف فذهب إلى عدم؟
هذا اختيار، أقول هذا اختيار، لما لم يترجع عنده صار هذا يعني لجأ إلى، يعني لم يترجع عنده شيء من المذاهب القياسيين أو القائسين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف أفرق بين ربا الفضل والنسيئة؟
ربا الفضل بين بيع الشيء بجنس من هذه الأصناف أو ما قيس عليها مع التقابض، هذا ربا الفضل بزيادة في أحد العوضين. فالنسيئة ما فيه تأخير. والصور التي سمعتها التي ذكرها الشيخ يعني واضحة: بيع بر بشعير دون تقابض مؤجلا، هذا ربا نسيئة، لأنه يجوز بيع الربا، يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا. فإذا بعت برا ببر متفاضلا نسيئة اجتمع الأموال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في بيع النقد بنقد آخر مع اختلاف السعر الرجعي من الدولة مع السعر الموازي، هل في هذا البيع ربا؟
ما هو واضح عندي السؤال. نعم. أعجب.
يقول: هل في بيع النقد بنقد آخر؟
النقد بنقد إيه؟
مع اختلاف السعر الرجعي.
إيش السعر؟ إيش
الرجعي؟
إيش الرجعي؟
ندري، خط مو واضح، لذلك
يمكن كانوا يقول اختلاف سعر رسمي.
السؤال من داخل المسجد.
ها الرسمي بيه.
الرسمي نعم. يقول مع اختلاف السعر الرسمي من الدولة مع السعر الموازي.
المهم اشتري الدولار بدراهم من النقد الورقي السعودي كيف شئت. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل صنعت طعاما ودعوت له بعض الأصدقاء وأحدهم لم يحضر وليس له عذر، هل لي أن لا أجيب دعوته إذا دعاني؟
لا 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 أعوذ بالله، لعل له عذر ولا تقابل يعني التقصير بتقصير أو الخطأ بخطأ. لا لا أجيب دعوة أخيك ويجيبك إن شاء الله في المرة الثانية. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل الزيوت العطرية تدخل في الربا؟
عند الزيوت العطرية ما هي بسائلة زيوت. نعم عند من يعلل ربا الفضل بالكيل هي مكيلة. قلت إن البنزين ما يجوز عند القائلين أو المعلنين بالكيل، ما يجوز بيع البنزين متفاضلا، يعني بنزين كذا رقمه كم مش أرقام البنزين
91
95 ما يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. عند من يعلل بالكيل، أما من يعلل بالطعم أو غيره فيش. أختم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل الأرض الممنوحة تجب فيها الزكاة؟
إذا كنت تنويها لتبني عليها سكن أو تبني عليها مشروع فلا زكاة، وإن كنت معدها للتجارة فهل فيه خلاف والأحوط أن تزكيها. نعم
أحسن
الله. طيب أختم.
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم إهداء طلاب تحفيظ القرآن أو المشايخ الذين لهم جهود في التعليم وفي الدعوة إلى الله دروعا لتكريمهم؟
والله دروعي تلبس، هي الدروع اللي تلبس، وش هذا الدروع؟ دروع تلبس يعني نعرف الدرع هو الذي يلبسه الفارس لاتقاء الضربات ضربات السهام، وهذه الدروع ما هي؟
نفس
الشيء تلبس
ما في يكتب عليها شكر احسن
عليه يكتب عليها ايش؟
كشكل الدرع
ها؟
كشكل الدرع هي، لكنها لو
شكل الدرع مش معنى
يعني انه ياتي شكل كانها بيضاويه في الاصل ولكن
لها حجم حجم مربع مستطيل
مثل الكتاب كانها لوحه ويكتب عليها شكر نتقدم بالشكر لفلان من فلان على جهوده معنا
هذا. يعني يكتب عليها ما يكتب على ورقه كرت طويل ها والورقه ما تبقى تعلق اذا صارت مقوه. طيب وكم الثمن ثمن الدرع؟
يختلف.
ايه
يختلف من
50 100 200. طيب انا رايي في هذه الدروع التي تمنح يعني تشجيعا، اولا عندي لا يجوز يعني تقديمها بهذا الغرض لامرين. الاول انه ضرب من التشبه لانها ايه عادة تقليدية مجتلبة، أليس كذلك؟ ها؟ إذن هي فيها ضرب من التشبه. الشيء الثاني إن قيمتها يعني غير متناسبة، وفي صرف أموال المتبرعين فيها صرف للمال المتصدق به في غير محله، فأنا أنصح القائمين على المشاريع الطيبة الخيرية من حلق تحفيظ القرآن أو غيرها أن يصرفوا النظر عن هذه الطريقة، وأن تكون هداياهم هدايا مفيدة. أما شكر الطالب أو الموظف شكره فيمكن أن يكتب له في ورقة أو شبهة وتسلم له، إن شاء يحفظها وإن شاء يتلفها، ففي تبذير للمال في غير محله. وهذه الدروع أليست تجتلى وتشترى من الخارج كذا؟ ها؟ أو تصنع، المهم منها بمال. فعندي أنه لا يجوز يعني اتخاذها بهذه الطريقة. ثم يقال إن إعطاء مثل الطالب شيء ينتفع به من ملبوس أو مأكول أو مشروب أو كتاب هو خير له وأنفع، ولعله يفضله إذا كان يعني عنده عقل يدرك به تفاضل الأشياء. فناصح من تستطيعون من إخوانكم القائمين على النشاطات الخيرية ألا يستعملوها.